إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من هناك من أقصى الجزيرة، من مضارب الأزد، من قحطان، جاء يسعى تخط أقدامه لا يعبأ له أحد، ملتحفا برد الفقر والمسكنة، ومرتديا رداء اليتم. خط الخطوات الأولى أو خط الخطوات الأولى عبد شمس، ولم يحفل أحد لهذه الخطوات. وما عسى التاريخ والناس أن يحفلوا برويعي الغنم الذي كان يرعى غنما على قراريط لأهل دويرته، لكن قلم التاريخ كان يسجل هذه الخطوات التي هي بحق انتقال من ضفة الظلمة إلى النور، وانتقال من ضفة لم يكن شيئا مذكورا إلى شاطئ مالئ الدنيا وشاغل الناس. القصة لم تبدأ هنا، القصة كانت أبعد من ذلك، حين قدم من بطنه الذي ينحدر منه ومن قبيلته التي ينطلق منها الطفيل ابن عمرو الدوسي، فانتهى إلى مكة وقريش قد أحاطته بهالة إعلامية كبرى. إياك أن تسمع لهذا الغلام القرشي الذي يفرق بين المرء وزوجه، إنه ينفث سحراً ويبث شعراً. إياك إياك، حتى حملت إياك هذه الرجل على أن يضع القطن على أذنيه، ثم نظر وفكر وقدر فقال: أنا رجل سيد في قومي، وإنني لأميز الشعر والسحر والنثر. فنزع القطن من على أذنه واستمع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فتسللت خيوط النور الأولى عبر مسمعه لتستقر هناك في مكمنها من قلبه. أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ثم سار إلى قومه في قبيلة دوس يحمل مشكات النور ومشعل الهدى، هدى الله به أقواماً، وكان من جملة من هداهم الله عز وجل عبد شمس هذا، الذي مد يده إلى الطفيل بن عمرو، ثم بعد أن مدها أراد أن ينتقل إلى مصادر النور وأن يرفع سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسار تلك الخطوات المباركات، في كفه شعلة تهدي، في كفه شعلة تهدي، وفي فمه بشرى، وفي عينيه إصرار أقداري. صار رضي الله عنه وأرضاه حتى انتهى إلى المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه. جاء متأخراً، نعم، في السنة السابعة من الهجرة، نعم، لكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي. وكثيرون هم الذين جاءوا متأخرين فبزوا أقرانهم وسبقوا من كان قبلهم. لقد مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهد أخرى في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد شمس. قال: بل أنت عبد الرحمن. إنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، الذي لا تخلو منه خطبة ولا يمكن أن تنفك عنه محاضرة، ولا تجده خلوًا
في كتبنا مطرز اسمه بأجمل ما يكون وأعذب ما يكون، ناقل السنة، سفير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ديوان الإسلام، وحامل سنة النبي العدنان، أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضررا. لما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل من خيبر راجعا، أخذ الناس يقتسمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهبات، الغنائم، الإبل، البقر، الغنم، السبي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، ألا تسألني ما يسألني أصحابك؟ قال: يا رسول الله، إني أسألك العلم. قربه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حرصه على العلم، وقريبا من العرباض بن سارية وخالد بن زيد الجهني وخباب بن الأرت في أهل الصفة، اتخذ مكانه رضي الله عنه وأرضاه، ليكون قريبا من حجرات النور، من مساكن النبي عليه الصلاة والسلام، ليرصد لنا جميعا نحن والأمة ومن قبلنا ومن بعدنا، ليرصد لنا حركة النبي عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا، فما ترك شاردة ولا واردة ولا فاذة ولا شاذة إلا أحصاها ونقلها، كل ذلك يقول: رأيت رسول الله، سمعت رسول الله، حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي الشهادة النبوية الكريمة والتحفة المحمدية الأصيلة حين يأتي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فيشهد له النبي عليه الصلاة والسلام تلك الشهادة ويقول: إني والله لظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسلم وعمره 30 سنة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تنقل عائشة، وما لم ينقل ابن عمر، وما لم ينقل ابن عباس، نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله الدائرة الأولى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ليم في ذلك رضي الله عنه وأرضاه فقال وهو يدافع عن نفسه ويذب عنها: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لقد حدث أبو هريرة عن رسول الله كثيرا، حتى ذهب بعض الناس إلى طلحة بن عبيد الله فقالوا: هل سمع أبو هريرة شيئا لم تسمعوه؟ هل رأى أبو هريرة شيئا لم تروه؟ فقال طلحة ذابا عن أبي هريرة: لقد كنا مشغولين بالصفق في الأسواق وزراعة النخل، وكان أبو هريرة لا يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الفتى الدوسي جاء من بلاد دوس ليلزم النبي وليصحب النبي، ولأن قرة عينه وراحة نفسه كانت بما باح به لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. فلم يعد بعد ذلك مشغولا لا بزراعة الزرع ولا بالصفق في الأسواق. قيل له: يا أبا هريرة، لقد أكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أما إخواني من الأنصار فشغلهم الزرع، وأما إخواني من المهاجرين فشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطني فحفظت ونسوا. بل إن الملامة قد جاءته من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أكثر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاب بشجاعته وثباته مع كمال أدبه الجناب النبوي ولآل بيت رسول الله، قال: يا أماه، لقد شغلك النظر في المرآة والمكحلة والتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. لم يكن هذا الفتى الدوسي بارعا في الحفظ، ولا كان يعرف بكثرة الحفظ ولا بجمع الحديث، لكنه حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا ثم أنساه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك. أو أخذ نمرة كانت على عاتقه فبسطها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: حتى رأيت القمل يتحدر من هذه النمرة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقال: يا أبا هريرة، اجمع إليك نمرتك وصرها إليك. فجمعها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فما نسي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الأئمة: كان أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة لينقل لنا هذا السفر العظيم بذل شيئا كثيرا، لقد احتل مكانه في أهل الصفة، فكان الجوع شعاره ودثاره. يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يدخل جوفه شيء، وكان من شدة الجوع أحيانا يصرع ما بين حجرة عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الزاهد المتواضع العفيف كان لا يطلب هكذا صراحة، وإنما إذا بلغ به الجوع مبلغه تعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إنني لأسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الآية من كتاب الله، وإني لأعلم الناس بها، لا أريد منهم مزيد علم، لا أريد إلا أن يشبعوني. خرج مرة فرأى أبا بكر فسأله عن آية في كتاب الله، لا يريد علما وإنما يريد أن يشبعه أبو بكر، فلم يفطن أبو بكر، أجابه عن الآية. ثم تعرض لعمر فسأله فلم يفطن عمر، فأجابه عن الآية. ثم تعرض لحبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ في ملامح أصحابه ما يريدون، ويحس منهم ما يشعرون، ويتوجع لأوجاعهم، ويفرح لأفراحهم، فسأل الحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية، فتبسم سيدي صلى الله عليه وسلم وأدرك الغاية، ثم أخذ بيده وقال: انطلق بنا يا أبا هر. وانطلق به إلى حجرات أمهات المؤمنين يسأل عن طعام، حتى أشبع كبد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كان يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة يتكئ على بطنه من الجوع، يربط الناس حجراً ويربط أبو هريرة حجرين وثلاث حتى يسكت غائلة الجوع في بطنه، وكان من شدة الجوع أحياناً يصرع ما بين حجرة أم المؤمنين عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنوناً وما بي من جنون. كان يصرع رضي الله عنه وأرضاه، ويتنادى الصبيان: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة، فيفيق ويقول لهؤلاء الصبيان: والله ما بي من جنون. هذا الحبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان زاهداً في الدنيا غير راغب فيها، كان راغباً فيما عند الله وفي صحابة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، ومع ذلك كان كثير العبادة شديد البر بأمه. من عبادته أنه لم يترك شيئاً من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أوصاني خليلي بثلاث: أن أركع ركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. قال: فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان شديد العبادة كثير الذكر لربنا سبحانه وتعالى، يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. قيل له: يا أبا هريرة، رأيناك تسبح كثيرا. قال: إني أسبح 12,000 تسبيحة، أسبح بمقدار ديتي وأشتري نفسي من الله تعالى. ويستغفر 10,000 مرة أو 12,000 مرة بمقدار ديته يشتري نفسه من الله. لكن كان إذا جن الليل وأظلمت الدنيا أضاء ذلك الليل بالقيام. يقول أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا يعني 7 ليال وأنا أنام عنده وأكل من طعامه. قال: فكان يقسم الليل 3 أثلاث، هو وزوجه وخادمه، كلما استيقظ أحدهم أيقظ الآخر. ولأبي هريرة رضي الله عنه قسمة أخرى مع الليل، كان يقسم الليل 3 أثلاث، ينام ثلثه ويقوم ثلثه ويتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه. وكان كثير الذكر لنعم الله تبارك وتعالى دائم الشكر لها. امتد العمر بذلك الفقير الصفي الذي كان قابعا في أهل الصفة في تلك الخوخة، امتد به العمر حتى صار أميرا على البحرين، ثم بعد ذلك ولاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولايات أخرى. دخل عليه مرة محمد بن سيرين وأبو هريرة رضي الله عنه يمتخط في الكتان، ثم قال: بخٍ بخٍ يا أبا هريرة، تمتخط في الكتان؟ والله إنه كانت لتمر علي أيام، يمر علي 3 أيام لم يدخل جوفي شيء، وإنني لأصرع ما بين حجرة عائشة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على صفحة عنقي ويقول: الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي رزقني ابنة غزوان بعد أن كنت أجيرا عندها بطعام بطني وعقبة رجلي. رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وعاش على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تولي صحابته وقرابته، وشهد له بذلك كل منصف. وهكذا عاش أبو هريرة برًا كريمًا رحيمًا. من مناقبه التي لا ينبغي أن تنقضي الجمعة قبل ذكرها أنه كان شديد البر بأمه، كان شديد البر بأمه، ومن بره أنه أراد أن تسلم أمه، فكان يذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مرة ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعته في رسول الله ما يكره، أسبل الدمع وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام باكياً يقول: يا رسول الله، إني ذكرتك اليوم لأمي فأسمعتني فيك ما أكره، يا رسول الله أدع لأم أبي هريرة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة وتوجه إلى السماء بذاته وروحه ويديه وقال: اللهم اهدِ أم أبي هريرة، اللهم اهدِ أم أبي هريرة، اللهم اهدِ أم أبي هريرة. هذه الدعوات نزلت بردًا وسلامًا على قلب أبي هريرة الذي شهد مع رسول الله المشاهد، والذي يعرف من رسول الله أن لرسول الله دعوة لا ترد، كيف وهو أحد ثمرات هذه الدعوة التي أرسلها من مكة يومًا فقال: اللهم اهد دوسًا وأت بهم. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه تخط أقدامه من جبال دوس من عبدة ذي الخلصة ليشهد بالتوحيد عند رسول الله. رجع أبو هريرة إلى أمه، وقبل أن يصل إلى الدار سمع خضخضة الماء، وأمه تقول: إليك عني يا أبا هريرة، ثم خرجت بغير الوجه الذي رآها به سابقاً وهي ترفع سبابة التوحيد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. بكى أبو هريرة هذه المرة وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطر، وذهب بأمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عجلا يسابق الخطى: يا رسول الله، يا رسول الله، أسلمت أم أبي هريرة. فلما انتهى بالبشرى إلى رسول الله قال: يا رسول الله، أدع لي ولأمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفه أخرى وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما أحد من المؤمنين يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يحب أبو هريرة، وكلنا يترضى عنه، وكلنا يترحم له ويستغفر له رضي الله عنه وأرضاه، إلا فئام قليل. كان أبو هريرة غصةً في حلوقهم، وكان شوكةً تعكر عليهم صفو حياتهم، أرادوا أن يهدموا أبا هريرة ولم يريدوه لشخصه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أرادوا أن يهدموا معه أزيد من 5000 حديث نقلها بالسند المتصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أبو هريرة باب الدين العظيم الذي من نقضه فإنما يريد بذلك أن ينقض الدين، وهيهات هيهات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، في ربيع الأنوار كان الحديث غضاً طرياً عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث عنه، عن سننه، عن شمائله، عن خصائصه، عن سيرته، عن أيامه، عن أخلاقه، عن خلاله، عن خصاله، عن جميل ذكره عليه وآله الصلاة والسلام، والحديث عنه عذب طيب مطيب، وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ودب المحدث أنها لم توجز. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يروي الفؤاد الصادي. والحديث اليوم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عن الكوكبة التي أحاطت به عليه وآله الصلاة والسلام، ومن مجموع القائد والأتباع يرسم لنا المنهج والطريق. أيها السادة، مناهج التعليم اليوم فيما يتعلق بالشأن الديني قلصت جدا، حتى أصبحت الجرعة التي تعطى لأطفالنا، لأبنائنا، للناشئة مصابة ذاتها بهشاشة العظام قبل أن يصاب بها الأبناء. وعليه فلا بد من الزيادة في جرعة خطبة الجمعة وفي مجالس البيوت التي لا يعفى عنها أي أب وأي أم، لا بد من زيادة الجرعة الدينية حتى نقيم القطار على قضبانه، وحتى يسير الأبناء على سنن الأولين من معرفة سلفهم الصالحين، وكذلك رب الله الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يمتد العمر بفارس خطبتنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وبعد أن ولي الولايات وأصبح عنده فضل من مال، فجاء عمر بهيئته الرقابية ليراجع أبا هريرة في هذا المال الذي نتج، وفي هذه الأعبد التي كثرت، وفي هذه الرؤوس التي تنوعت، فيجيب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: هذا العطاء الذي أوتيته، وهذا مال تجدد لي من التجارة. ثم بعد ذلك يترفع عن أن يلي الإمارة، وعن أن يكون وزيرا أو أميرا في إمارة أحد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين وصل إلى الهزيع الأخير من العمر قعد على فراش الموت، فبكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحوله أصحابه قالوا: يا أبا هريرة ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنني أصبحت في صعود لا أدري الهبوط منه إلى جنة أو إلى نار. وهو ينازع سكرات الموت نادى بها فقال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فلم تنقطع أنفاسه من الحرف الأخير حتى ذهبت أنفاسه، وسكت ذلك الصوت الذي لطالما بث في سمع الدنيا وملأ في سمع العالم: حدثني رسول الله، سمعت رسول الله، قال رسول الله، أوصاني خليلي. سكت أبو هريرة ولم يسكت ذكره في المجالس والمنتديات والمساجد والحلق وفي الإذاعات والفضائيات وفي المنقولات: فارفع لنفسك قبل ذكرك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. رضي الله عن أبي هريرة. وإننا في المجامع والمجالس وفي الخلوات والجلوات نقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة. تدرون لماذا؟ سيرا على سنة محمد بن سيرين الذي كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة، قال: أرجو بها بركة دعاء أبي هريرة، لأنه قال: اللهم اغفر لي ولأمي ولمن استغفر لنا. اللهم ارض عن أبي هريرة وعن صحابة رسول الله، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، كفاء ما نقلوا من سنة نبيك، وكفاء ما علموا وجاهدوا وبذلوا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في غير ضراء مضرة. يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، وأنت علام الغيوب، تعلم السر وأخفى، وتسمع السر والنجوى، نشهدك شهادة الحق أننا في هذا المقام وفي كل مقام نشهدك، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك، ونشهد الجن والإنس والشجر والحجر والمدر، ونشهد كل ناطق وصامت أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب أبا هريرة وطلحة والزبير وعائشة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إننا نتخذ من هذا الحب ذخيرة عندك يا الله. ما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، فرحهم بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يا الله، إنا نحب نبيك وأهل بيته وصحابته، اللهم فاجعلنا في معيتهم، اللهم أدننا منهم، واحشرنا في جملتهم، واجعلنا في معيتهم، وأدخلنا مدخلهم، واجمعنا بهم في غير ضراء مضرة. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واملأ قلوبنا من خشيتك، عظم جنابك في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، نسألك إيمانا لا يتبدل، ويقينا لا يتحول، وقرة عين لا تنقطع. إلهنا، إننا نذنب بالليل والنهار، وأنت تبسط يدك بالليل والنهار، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا غفار الذنوب، يا محاء الخطايا، يا قابل التوب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم سامحنا، اللهم واشمل في المغفرة آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن لهم فضل علينا، ومن أحببناهم فيك، ومن أحبنا فيك، ومن عهد إلينا بالدعاء له، ومن أحسن الظن فينا، ومن ذب عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل علينا مغفرة عامة تامة شاملة، حتى لا يخرج خارجنا من المسجد إلا كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك عفوا شاملة ومغفرة تامة، حتى نعود كيوم ولدتنا أمهاتنا. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لنا يا الله. وكلما تجدد منا ذنب، اللهم فوجهنا للحسنى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، واجعلنا من عبادك الأواهين الذكارين الشكارين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين. اللهم احفظ واحمي واكلأ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم اجعلها منارة الإسلام، اللهم اجعلها منارة الإسلام، واحفظ سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه. الحمد لله رب العالمين.